سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، في مساء يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 1437 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كان الكلام فيما مضى عن قضية قتل المؤمن، وأنه ينقسم إلى قسمين. في الأصل أنه لا يمكن أن يحدث قتل المؤمن إلا أن يكون خطأ، واستبعد الله عز وجل بتأخير أسلوب الكلام على قتل العمد أن يكون ذلك يقع من المؤمن، وبين الله عز وجل في كلتا الحالتين ما الحال والمصير الذي يصار إليه في الحكم بين بني آدم، ومتى يجب عتق الرقبة ومتى يتجب الدية. وتكلم ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض التفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك، مستنيدين إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به من بعده خلفاء الراشدون. وتكلم عن الخلاف في بعض المسائل بإيجاز واختصار. وكان القسم الثاني هو قتل العمد، وبين الله عز وجل ما فيه من العقوبة والنكال، نسأل الله العفو والعافية. وبين ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا ما يتبع ذلك من مسألة الدية أو القصاص. وذكر الله عز وجل مظنة وقوع ذلك، وهو أن يكون المؤمنون يجاهدون في سبيل الله عز وجل فيقع منهم خطأ، وذلك بسبب التقصير في التبين، فحثهم الله عز وجل وأوجب عليهم التبين، بل نقول ودفع القتل بأدنى شبهة يمكن أن تكون دافعة له، وذلك كما حصل في الذين قالوا صبأنا، أو كما حصل في الذي لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله، ونحو ذلك من الأشياء التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى بناء على أنها سبب لنزول الآية، أو بناء على أنها وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم مثل الموقف المذكور في هذه الآية. وبينا لكم أن ذلك أمر عظيم ومقصد للإسلام سامي، وهو أن يكون باب التوبة وباب الرجوع إلى الله عز وجل مفتوحا، وأن تزال جميع العوائق التي يمكن أن تؤدي إلى تعثر من أراد اللجوء إلى هذا الباب، ولو كان يعني في قصده شيء ما، أو كان يظن أو يتوقع أنه لم يكن مخلصا بذلك. فإن الإنسان قد يدخل في العبادة أو يدخل في الطاعة وليس بذي نشاط لها، ولكن يشاء الله عز وجل أن يشرب حبها في قلبه، وأن تستقيم أموره ويتربى عليها، وينتج عن ذلك خير له في الدنيا والآخرة. وهذا هو معنى قول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهكذا كل قربة تقرب إلى الله عز وجل، فإنه مهما كان الإنسان قد داخل نيته فيها شيء، فما دام أنه قربة تقرب إلى الله فإنها لا بد أن تؤثر على العبد وعلى نيته، فتتحسن حاله وتصلح نيته ويخلص لله عز وجل في ذلك. وهذا لا شك أنه من عظيم التربية الإيمانية من الله لعبده، وهذا هو أحد معاني الربوبية. فإن الله عز وجل يربي عباده، وتربيته لعباده بنوعين: تربية الرعاية، وهذه تكون للجميع، التربية الرعاية والحفظ، وهذه تكون للجميع للمؤمن والكافر. وتربية الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وهذه لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ولذلك كما ورد في الحديث القدسي: من تقرب إلى الله شبرا تقرب منه باعا، ومن جاء يمشي إلى الله جاء الله عز وجل إليه يمشي هرولة. فالله عز وجل قريب من عباده، يتمنن ويتحنن ويتلطف بهم، وهذا من عظيم كمال تربيته. وهذا ربما من المعاني التي لا نفكر فيها كثيرا في مسألة الربوبية. فالربوبية كما أنها تعني الملك والسيطرة والإحكام، وكما أنها تعني الصنع والإيجاد، فإنها كذلك أيضا تعني التربية. والتربية كما ذكرت لكم تكون بأمرين: بالحفظ والرعاية، وهذه عامة، وبالتوفيق والسداد والرشاد والهداية، وهذه لا تكون إلا لعباد الله المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، بالكسر وبالفتح، وبينهما فرق. استمر الحديث في الآيات كما ترون عن مسائل الجهاد، فقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجعل الناس طائفتين: طائفة قاعدة وطائفة نافرة، يعني مستجيبة لنداء الله عز وجل ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل أن هؤلاء لا يستوون إلا في حالة واحدة: إذا كان قعودهم بعذر شرعي. إذا كان قعودهم بعذر شرعي، ولذلك قال: غير أولي الضرر. وبين الله عز وجل فضل المجاهدين. قال ابن كثير رحمه الله، كما ترون ابن كثير هنا ما دخل على عادته في أنه يقول هذه الآية تدل على كذا وكذا، وإنما مباشرة دخل في الأحاديث التي فيها فضائل الجهاد. فقال رحمه الله: روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، يعني استخلفه على المدينة. فقال: يا رسول الله، أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فاستثنى الله عز وجل ذوي العذر الشرعي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر. تفرد به البخاري دون مسلم. ما الفرق بين الروايتين؟ مشايخ، ما الفرق بين الروايتين؟ إذا كانت الروايتان بمعنى واحد فمن كثير لا يذكر الروايتين. جميل. يعني في الثانية هو سأل، وفي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استخلفه. ماشي. طيب غيرها في شيء قبلها؟ أيوة، الكاتب في الرواية الأولى مبهم، وفي الرواية الثانية أنه زيد بن ثابت. فهمتم؟ وهذه مهمة، يعني من عرف منكم كتابة الوحي يعرف مقام من؟ مقام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مسألة كتابة الوحي. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له كتاب كثيرون، ليس فقط زيدا، ولكن زيد هو الذي اختصه أبو بكر رضي الله عنه بجمع الصحف، ثم اختصه أيضا عثمان بأن يكون مع اللجنة التي تكتب المصاحف أيضا. ولا شك أن لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في هذا الباب فضيلة كبيرة. والذي نستفيده هنا أن ثلاثة أمور، يعني الذي نستفيده من هذين الروايتين في مسائل علوم القرآن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبها كما نزلت، واضح؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لكاتب الوحي اكتب، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون من عند أنفسهم ويكتبون ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالكتابة. وهذه تجيب عن كثير من شبهات المستشرقين وغيرهم، أي في أن الذي كتب القرآن هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكاتب ويقول له اكتب. في فائدتين: أولا أن له كتابا مخصوصين معروفين بأعيانهم وأسمائهم. الأمر الثاني أنهم لا يكتبون حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اكتب. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشدهم أين يكتبون الآية، يعني لا يلزم أن تكون الآية أو السورة كلها نزلت مرة واحدة، فيجوز أن يكون بعض الآية أو بعض السورة نزل في وقت مختلف عن بقية الآيات أو عن بقية الآية. فإذا نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكتب في الموضع الذي إيش أراده الله، ولا يجتهد الصحابي في كتابتها ولا أحد غيرهم، وإنما الذي يرتب الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول: ضعوا السورة التي كذا في بعد السورة التي كذا، فهمتم؟ كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. فإذا أنا مقصودي أنه باب نزول القرآن باب يقوم على الرواية، لا يقوم على التخرص، ولا يقوم على التكهنات، ولا يقوم على الاجتهاد، وإنما هو دقيق من أوله. كتابة القرآن ونزول القرآن هو باب دقيق من أوله، ولذا لا نقبل فيه غير الرواية، ما نقبل فيه قول فلان ولا قول فلان، نقبل فيه الرواية. والرواية لا تكون إلا عن الصحابي الذي عاصر التنزيل، واضح؟ والرواية فيه لا تكون إلا عن الصحابي الذي عاصر التنزيل. لأن الخلاف في مسائل كتابة القرآن وكتابة المصحف يعني أكاد أقول لكم يعني تكتنفه روايات وكلام طويل وكثير، ودائما المستشرقين وأصحاب الشبهات كالرافضة وغيرهم دائما يطعنون ويدخلون في هذه المداخل. فأنتم إذا عرفتم أصل الباب، أنا لن أفصل لكم ولا نشرح لكم باب نزول القرآن، لكن أنتم الآن من هاتين الروايتين في البخاري، كلتاهما في البخاري، الأولى مع البخاري ومسلم والثانية البخاري فقط، فهمتم الآن باب نزول القرآن. فأنا أكاد أقول لكم أنه بعض علوم القرآن تستطيعون أن تعرفوها فقط من خلال كتب الحديث، فقط من خلال كتب الحديث، لأنها علم رواية، كما ذكرت لكم في مسألة الناسخ والمنسوخ، كما ذكرنا لكم أيضا في مثل مسائل نزول القرآن أو ترتيب القرآن أو كتابة القرآن. واضح هذه المشايخ؟ فهذه الفائدة يعني مهمة. ولذلك لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله مع أنه يختصر، وحتى أحمد شاكر أيضا يختصر، إلا أنهم أثبتوا الروايتين لهذه الفائدة. إثبات الروايتين مهم جدا لنا في التفسير لهذه الفائدة. نعم. ستأتي هذه الآن، لكن أنا مقصدي الآن هذه الفائدة اللي استفدناها من تكرار الحديث عند ابن كثير رحمه الله، لكن إلى الآن هو ما تكلم عن الأحكام، الآن سنتكلم. قال: وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ وحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي حتى غشيته السكينة، قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد، فأخذت كتفا فقال: اكتب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، إلى قوله أجرا عظيما. فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين قال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد فوالله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال اقرأ، فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. قال زيد فألحقتها فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ورواه أبو داود نحوه. وروى عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى ذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها، ثم سري عنه، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، انفرد به البخاري دون مسلم. إذن فهمنا الآن من هذه الرواية، رواية ابن عباس، ماذا؟ أنها متقدمة، أن نزول هذه الآية متقدم. كما تعرفون أو ترون أن آيات سورة النساء فيها مثلا آيات الفرائض، وآيات الفرائض لم تنزل إلا قطعا بعد بدر. أيوة نعم. قال وقد رواه الترمذي وزاد لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إن أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال حسن غريب من هذا الوجه. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض. لماذا خص من كثير العمى والعرج والمرض؟ أي نعم، في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج، فهمتم؟ أي نعم. عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذن هذه الآية الآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين ماذا تسمى الآن؟ عام دخله خصوص، عام دخله خصوص، غير أولي الضرر خصوص خاص، غير أولي الضرر يكون خاص مخصص للعموم. أيوة مخصص للعموم، لا ليس خاصا بالحادثة لكنه مخصص ب ليس كل ضرر. يعني لو واحد قال أنا في صداع نقول له أنت من أولي الضرر؟ أيوة فهمت؟ أي نعم. نعم. فإذا نأخذ من مجموع هذه الحديث وإذا الآية الأخرى على أن لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جميل، عام دخله خصوص، وغير أولي الضرر أيضا مخصص. نعم شيخ. طيب طيب في بدر هو ما يمنع أن يكون استشهد وهو أعمى، ما يمنع أن يكون خرج مع المجاهدين كما أن النساء لا يجب عليهن الجهاد ويخرجن مع المجاهدين. نعم. فيكون خروجه يعني ليس شرطا أن يكون لأن يقاتل. قال فقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض. عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين عن القاعدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر. ورواه أحمد وأبو داود. ماذا فهمتم الآن؟ أدري، لكن ماذا فهمتم الآن من كلام ابن كثير؟ على أن المسألة فيها خلاف، على أن المسألة فيها خلاف. فذكر القول الأول، طيب أنا أوضح لك، فذكر القول الأول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ها ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. القاعدين الآن أصحاب الضرر يعني المعذورين أو القاعدين عموما؟ لا، القول الأول الذي حكاه ابن كثير عن أن القاعدين هنا غير أولي الضرر، فهمت؟ أيوة. وهذا الذي هو قال إنه لفظ حديث الترمذي وأنه ها غريب حسن غريب من هذا الوجه. الوجه الثاني هو الذي ذكره في حديث أنس أنه ها فضل الله المجاهدين مطلقا، لا ليس أولي الضرر، المجاهدين مطلقا على القاعدين مطلقا. طيب أصحاب الضرر المعذورين، أيوة، يعني كأنه مسكوت عنهم في هذا الفضل، لكنهم يلحقون، أي يلحقون بالمجاهدين، يلحقون بالمجاهدين. وحديث أنس صريح في هذا، فهمتم الآن؟ أيوة. فإذا المسألة الآن بين المفسرين فيها خلاف، أنه وفضل الله المجاهدين على القاعدين، هل القاعدين هم من أولي الضرر أو من غير أولي الضرر؟ أيوة، هذا هو في خلاف، في خلاف. أنا يهمني هنا أن تفهموا أن في المسألة خلافا. فهل التفضيل هو للمجاهدين على المعذورين أو للمجاهدين على غير المعذورين؟ خلوني أقول لكم بصيغة أخرى حتى يتضح لكم الخلاف، فهمتم؟ إيه، لا شك طبعا هم حتى أولي الضرر بحسب النية، يعني قد يقعد صاحب ضرر ولا يعذر لأنه أيوة، أو قد يكون مخذلا والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ماذا؟ الرهبان، إلا أن يكونوا. نعم. طيب قال وقوله وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية، على هذا القول، فهمتم؟ على القول الثاني وهو واضح في حديث أنس، دلالة على أن الجهاد فرض كفاية، وهو كذلك، يعني أقول جمهور الأئمة الأمة أجمعوا على أن الجهاد فرض كفاية ويتوجب في حالات، يعني لا يكون فرض عين إلا في حالات بعينها، أما من حيث العموم فيكون فرض كفاية لا يسقط أبدا. يعني قال وسمى الله عز وجل هنا الجنة الحسنى، لماذا؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسيتم الآيات التي مرت معنا، فهمتم؟ في آل عمران وكذلك في البقرة. فلا شك أن الله عز وجل وعدهم الجنة وهم انتهوا الآن من الدنيا، فكيف نقول إن لهم الحسنى في الدنيا؟ فإذا الآن تبين أن المراد بالحسنى هنا هو هي حسنى الآخرة، هي حسنى الآخرة، ولا شك أن الجنة هي حسنى، ها هي حسنى الآخرة. ولذلك لما قال المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كان هذا من أجمع الأدعية، لأن الإنسان يسأل خير الدنيا والآخرة. فإذا الحسنى قد تطلق على الدنيا، على حسنة الدنيا، ولكن قد يكون قد يكون هناك دلالة في السياق تدل على أن المراد بها حسنى الآخرة فقط، مثل هذا. قال ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وأحوال الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما سبحانه وتعالى. ولهذا قال درجات منه، فنسبها إليه، درجات منه، يعني ليست بأعمالهم فقط بل هي برحمته سبحانه، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا كان الذي بين درجات الجنة مثل ما بين السماء والأرض، فكيف هي الجنة؟ فهمتم؟ لا شك أنه أمر عظيم لا يتصوره الإنسان ولا يتخيله. إذا كنت الآن لا تستطيع أن تقيس ما بين السماء والأرض، وهذا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقط الفارق بين الدرجتين في الجنة، الفارق بين الدرجتين يعني بين المنزلتين في الجنة. وفي الجنة فقط للمجاهدين ليس لعموم المؤمنين 100 درجة، وهذا هو الفارق بينها. فكيف هي تلك الدرجات، وكيف هي تلك الجنة التي فيها هذه الدرجات العظيمة؟ لا شك أن الأمر يا أخوان كبير لا يتصوره الذهن، ولا يمكن أن يحيط به، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك من يقيس أمور الآخرة أو أمور المغيبات على عقله وعلى ما يشاهده، فهذا من ضعفه وقلة عقله. ولذلك الشارع أعطانا مثل ما نقول نحن مقاييس ندركها، نحن نرى بعد السماء عن الأرض، بل نضرب به المثل، أبعد شيء عندنا هو ما بين السماء والأرض، أليس كذلك؟ أي، فإذا كان أبعد شيء عندنا هو الفارق بين الدرجتين اللتين تكونان في الجنة، فكيف بالدرجات نفسها؟ ما سعتها؟ وما سعة الجنة التي تشمل تلك الدرجات كلها وأعظم منها؟ هذه 100 درجة فقط للمجاهدين، لنوع واحد من الذين يدخلون الجنة. فأين درجات الصائمين، وأين درجات القائمين والقانتين والمخبتين؟ فهمتم؟ فأين درجات الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فلا شك أن هذه أمور عظيمة. ولذلك سبحان الله، أنا أقول من قلة العقل أن يبدأ الإنسان يقارن أمور المغيبات بأمور الدنيا. الله المستعان. الناس أحيانا يلعون ببعض الأمور العقلية التي لا يدركونها في الدنيا، فكيف بالأمور التي لا يدركونها بأي حال من الأحوال؟ يعني هي أبعد ما تكون، ومثل ما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني شيء مختلف تماما أكثر مما تتخيل. ولذلك كل ما جاء شيء يعني وصف الله عز وجل شيء في الجنة، إيش؟ نبه على العيب الذي فيه في الدنيا، فقال: لا فيها غول في خمر الجنة ولا هم عنها ينزفون، لا تقطع عنهم ولا أيضا فيها أي مضرة لهم، يعني لا تسكر عقولهم. لما جاء في السدر قال: مخضود، ما في شوك، هم يتنعمون به لكن يتعبهم بشوكه. الطلح قال: منضود. فهمتم؟ وهكذا. فلا شك، ولما ذكر النخيل والرمان قال إيش؟ مختلفا أكله، مختلفا أكله، يعني التمر تمر والرمان رمان، ولكنه مختلف أكله، شيء آخر ليس هو الذي تعرف، بل هو أعظم مما تعرف. وإذا كان ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من البركات التي تكون في الدنيا أن الفئام يعني الجماعة من الناس يستظلون بقحف الرمانة، يعني بجزء من قشر الرمانة، وأن هذا يحصل في الدنيا، فكيف برمانة الجنة؟ لا شك. ولذلك أنا لا أريد يا أخوانا نغرق لكم في الخيال، لكن أنا أقول حتى تعلموا أن الذي يقيس أمور المغيبات بعقله ضعيف، أنه مسكين ما يفهم شيء، ما يفهم، واضح؟ يريد أن يدخل الدنيا هذه الكبيرة الواسعة في ثقب إبرة. لو واحد منكم الآن يرى رجل يرى أن الدنيا هذه كلها ثقب إبرة، إيش تقولون عنه؟ تقولون: ليش الطريق واسع؟ إحنا شايفين الدنيا واسعة والفضاء واسع وشايفين فيه أشياء كثيرة، صح ولا لا؟ ترى نحن ثقب الإبرة والآخرة أعظم من الدنيا بكثير. ولذلك كما ورد في قصة الخضر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب هو وموسى في السفينة جاء طائر إيش فنقر نقرة في البحر، فقال أرأيت إلى هذا ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما نقرها إلا كما نقص هذا الطائر من هذا البحر. فهذا علم الله وإرادة الله وقدرة الله وخلق الله أكبر مما نتخيل وأعظم. فكيف نذهب نقيس سواء صفات الله عز وجل أو نقيس أمور المغيبات في الآخرة أو نقيس ما يقع في القبر أو أي أمر مغيب، نقيسه بمقاييسنا نحن، بمقاييسنا التي نعهدنا ونعرفها، ما في فرق، ما في مقارنة أصلا، ما في مقارنة. والذي يحاول أن يقايس هذه الأشياء كما ذكرت لكم هو الذي يريد أن يجعل الدنيا كلها في ثقب إبرة، والله المستعان. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني ذكر الله عز وجل الآن في هاتين الآيتين المجاهدين وذكر فضلهم، أليس كذلك؟ الآن بدأ يذكر من الذين تركوا الجهاد وتركوا الهجرة، واقتران الجهاد والهجرة معا كثيرا في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وسبحان الله، الله عز وجل إذا أراد أن ينفر عباده من شيء ذكرهم بنتيجته. إذا أراد الله عز وجل أن ينفر عباده من شيء ذكرهم بنتيجته بمآله. ولذلك قال الفقهاء كما تعرفون الأمور بمآلاتها، الأمور بمآلاتها. قال رحمه الله هنا روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الأسود، روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه. تعرفون ايش معنى قطع؟ أوجب على أهل المدينة بعث، وذلك أن الخليفة المسلمين كان من مهامه ماذا؟ أن يوزع الجيش على المناطق والقبائل، واضح؟ فمثلا يقول يخرج من كل قبيلة مثلا رجل، أو يخرج من كل مدينة عشرة، وهكذا. فكانوا يوزعون، يعني يسهمون مسائل الجهاد ومسائل في المسلمين بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه لو خرج الناس كلهم لتعطلت مصالحهم، واضح؟ لتعطلت مصالحهم. فكانت المسألة مثل ما نقول نحن أقرب إلى أن تكون إلى قرعة أو مساهمة، مطلوب عدد معين، ليس لأنهم يتخلفون فلا يريدون الخروج، وإنما لأن ذلك ليكون أقوى لهم فيبقون في البلدان. ولذلك كان عامة العلماء تجدهم يخرجون في الجهاد سنة ويخرجون في الحج سنة أخرى، لأنه إما أن يكون مع المجاهدين وإما أن يكون مع عامة الناس، فهو في علم وتعليم سواء كان مع المجاهدين أو كان مع القاعدين. ولذلك ترون أن ابن سعدي رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله في سورة التوبة اعتبر أن الخروج أو النفر لطلب العلم هو من الجهاد في سبيل الله استدلالا بالآية، وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو فعل المسلمين من بعدهم. قال فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المشركين من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم، قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم قال فخرجوا فلاحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. إذن الآن هذه الآية نزلت عامة في كل من بقي من المسلمين بين أظهر المشركين، لأن الله عز وجل أوجب عليهم الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. إذن هذا شرط ثاني، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. إذن الآن نقول متى تجب الهجرة؟ طيب إذا كان قادرا، أو نقول ليس هكذا وإنما نقول أن يكون مهاجرا إلى بلد إسلامي، يعني إلى بلد فيه إسلام يظهر فيه الإسلام، والثاني أن لا يكون متمكنا من إقامة دينه في بلده. فإذا كان متمكنا من إقامة دينه في بلده فبقاؤه فيه مصلحة، لأن فيه دعوة، فيه إقامة دينه ودعوة هؤلاء المشركين. والثاني أنه لا يخرج من بلد كافر إلى بلد كافر. لكن هل يسمى هجرة أيضا لو خرج من بلد كافر لا يستطيع إقامة دينه فيه إلى بلد كافر يستطيع إقامة دينه فيه؟ نعم. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الهجرة إلى الحبشة، وقد هاجرت ابنته صلى الله عليه وسلم مع عثمان رضي الله تعالى عنه. اللهم استعان. قال حيث يقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك يعني اقترن به وسكن معه فإنه مثله، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى أرض الإسلام. هل هذا الحكم بقي مستمرا أو أنه نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ فيه خلاف. أنا مقصدي اللي هو وجوب الهجرة، واضح؟ أما الندب فهذا لا إشكال يبقى، لكن الذين قالوا ببقاء وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قالوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني إلى المدينة، يعني إلى المدينة. فالهجرة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم انتهت، فالهجرة التي أمر بها انتهت. واضح يا مشايخ؟ فمهم جدا فهم الأقوال أحيانا حتى تكون المسألة واضحة، لأنه ممكن يأتيك إنسان ويضرب هذا الدليل بهذا الدليل ويجعلك تعطل الدليلين كليهما، وهذا ليس صحيح، وليس هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا فعل أهل الإيمان، وإنما هو فعل أهل الزندقة، وإنما هو فعل أهل الزندقة أنهم يضربون الدليل بالدليل ويجعلونك تعطل الدليلين كليهما، وهذا خطأ فاحش، وللأسف يقع في كثير من جهال المسلمين لا سيما في الأزمان التي يقل فيها العلم ويقل فيها الخوف من الله عز وجل في مثل زماننا هذا. ولذلك قد تجد أن كثيرا من أفكار الزنادقة القديمة أصبح يشيعها بعض من يتسمون بالإسلام في هذا الزمان، فيضرب الأدلة بعضها ببعض ويعطلها كلها. ولا شك أن هذا كما ذكرت لكم باب عظيم من الفساد، نسأل الله العفو والعافية. فأحيانا يعني أنا لا أقول يعني لا أقول الخلاف لمجرد الخلاف، أنا يعني لو تريد أن تسألني أنا أقول لك الراجع عندي أن الهجرة لا تزال على حكمها، لكن لا شك أن هجرة المدينة انقطعت، أو نقول الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزلت بسببه هذه الآية، واضح، وبينت عقوبة من لم يهاجر ولمن لم يستجب لإنداء النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة فتحت وأصبحت دار إسلام، فهمتم؟ لكن أحيانا فهم الخلاف مهم حتى الإنسان لا يعني يعرف كيف تعامل العلماء رحمه الله تعالى بهذا الدليل، أو لماذا خصصوا هذا الدليل بهذا الدليل. نعم، قال: وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة. إذن عندنا الآن معذورين في ترك الجهاد، وعندنا معذورين في ترك الهجرة، هل هؤلاء هم هؤلاء؟ لا، يختلفون. قال: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. فهل وجد من نساء المؤمنين من هاجرت لوحدها؟ نعم وجد، يعني إذا عرفت فإنها لا إشكال. قال: ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن الآن نفهم أن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، إيه قصدي شرط في السقوط أو ليس شرطا؟ شرط في السقوط. طيب وإذا استطاعوا حيلة ويهتدوا سبيلا انتفى الشرط، واضح يا مشايخ؟ إيه، فينتبه لهذا. قال مجاهد: وعكرمة والسدي يعني طريقا، لا يهتدون سبيلا يعني طريقا. وقوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة، بل نقول إنهم يؤجرون كما ذكر الله عز وجل. يؤجرون لماذا؟ لأنهم عازمون على الخروج متى ما قدروا على ذلك، ولو ماتوا وهم ما قدروا على ذلك فإن لهم الأجر. ولذلك العزم يا إخوان على فعل العبادة ترى مهم. قد تكون أنت مقصر، قد يكون عندك ضعف، قد يكون ما عندك مال مثلا فما تستطيع أن تتصدق، لكن عزمك ونيتك على أنه إذا وجد عندك تفعل، هذا يجعلك في مصاف من يفعل، واضح؟ وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قال: لو أن لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعله، قال: فهما في الأجر سواء. قال: وعسى من الله موجبة، وهذا كما ذكرت لكم هو قول السلف رحمهم الله تعالى، أن عسى من الله واجبة، يعني هي لبني آدم الترجي. أنا لما أقول لك عسى أن يكون كذا فأنا أترجى، آمل أن يكون، لكن لما تكون من الله فهي متحققة الوقوع. ولذلك الآيات التي جاءت فيها عسى مهم جدا أن الإنسان يبادر إليها. فأكاد يعني أجزم لكم وأقول إن كلمة عسى من القرآن، يعني في القرآن، هي للحث، هي للحث والتحفيز، وليست للتمني. يعني لنا للتمني، لكن في القرآن نقول للحث والتحفيز. وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. فخص صلى الله عليه وسلم أسماء ثم عمم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا الحديث ثابت كما تعرفون في الصحيح. وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قال: هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: يعني متزحزحا عما يكره. والظاهر والله أعلم أن المراغم هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله: وسعة، يعني الرزق، قاله غير واحد. لاحظتم أنتم الآن أن الله عز وجل يقول الإنسان لماذا يترك الهجرة؟ أي لأنه يريد ماذا؟ يريد الأمان ويريد الرزق، يريد الأمان ويريد الرزق. فيقول: أخشى أخرج من بيتي وأخرج من قريتي التي أعرف أهلها وأعرف أماكنها وأعرف كما يقولون مجالاتها التي يمكن أن أربح فيها، إلى مكان لا أعرفه. فلا شك أن هذا يخوف الإنسان، ويجعله يحجم ويتردد، وربما هو كان عذر أولئك المتخلفين عن الهجرة غير المعذورين. فالله عز وجل كشف عنهم ذلك وقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. تحقيق، نعم يجد. قبل قليل قال فعسى الله أن يعفو عنهم، هنا قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: وقولي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال: هؤلاء إنه لم يصل بعد. فأمر أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبتعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، الله أكبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. واضح هذا؟ طيب. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. طيب، نكتفي بهذا ونأخذ الأسئلة، لأن الكلام الذي بعدها سيأتينا في صلاة الخوف وهي تصل بعضها ببعض، فنأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. تفضل يا شيخ. إيه؟ لا، من أحوال النزول، لأنه ما في تصريح في النزول. ها؟ القعص، يعني الذي تعقره دابته يسقط عنها أو هي تضربهم، الله المستعان. طيب، يقول: ذكرتم بالأمس كما جاء في الآية أن كفارة القتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية تسلم لأهل القتيل، ماذا يستفيد أهل القتيل من تحرير رقبة المؤمنة؟ هذه ليست متعلقة بأهل القتيل، وإنما هي متعلقة به هو عبادة لله. أما أهل القتيل لا علاقة لهم بمسألة قتل عتق الرقبة ولا بمسألة صيام الشهرين. هل يمكن أن نقول إن الفائدة لعموم المسلمين بساهمة في رفع الرق وتقليل عددهم؟ هي عبودية لله عز وجل بلا شك، واضح. لكن كل العبادات التي جعلها الله عز وجل مشروعة فإنها لا شك أن فيها فوائد لعموم المسلمين. الذي يصوم شهرين متتابعين وهو الذي لم يجد العتق فقط، وإذا لم يجد الدية لا يصوم؟ لا يصوم، لا علاقة لمسألة الدية بمسألة الصيام، إنما الصيام في كفارة القتل من جهته هو لا من جهة حق المقتول. هل يمكن أن نأخذ منه أن من هاجرت أنه هاجرت بعض النساء لوحدهن حكم جواز سفر المرأة لوحدها دون محرم؟ جزيتم خيرا. ما أدري، هذا أسأل الشيخ حامد. طيب يقول بالنسبة لترتيب سور القرآن مسألة فيها خلاف، منهم من يقول إن الأمر توقيفي ومنهم من يقول إن الأمر اجتهادي، فما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنه توقيفي. جميل. وحتى الذي يقول اجتهادي هو يقول اجتهد فيه الصحابة، لكن اتفقوا عليه وأجمعوا عليه ولا لا؟ اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، هل لنا أن نغير إجماعهم؟ ليس لنا أن نغير ذلك. فإذا المسألة الآن توقيفية بالنسبة لنا نحن، توقيفية، واضح؟ سواء كان هذا التوقيف هو من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو كان هذا التوقيف بإجماع الصحابة، واضح يا مشايخ؟ فأنا قصدي أن الكلام في الخلاف والكلام في وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء محصلته ضعيفة، محصلته ضعيفة، لأنه بالنسبة لنا نحن الآن لا يجوز لنا أن نجتهد. إذا كان التابعي لا يجوز له أن يجتهد في ترتيب المصحف، فكيف يجوز لنا نحن؟ ما يجوز، خلاص انتهى بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم تلاوة الحائض للقرآن من غير مس المصحف؟ جائزة، بل قد تكون واجبة إذا خشيت نسيان القرآن. ذكرتم أن من معاني الرب التربية وأنها عامة وخاصة، فما هي مظاهر التربية العامة لجميع الخلق؟ حفظ الله عز وجل، حفظ الله عز وجل لخلقه. أليس الله عز وجل الآن يحفظ حتى الكافر؟ واضح؟ أليس الله عز وجل الآن يستجيب حتى للكافر؟ أليس الله عز وجل يرزق حتى الكافر؟ هذه مظاهر التربية العامة. أي نعم. وما هي مظاهر التربية الخاصة؟ التوفيق، مثل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، التوفيق والحفظ والهداية، واضح؟ نعم. إعانته لصاحب الطاعة على طاعته هي من تربيته الخاصة، فكيف أعانك وترك ذلك الكافر لم يعينه على العبادة؟ لا شك أن هذا فرق كبير. نعم. وقع حادث لرجل وصاحبه بسيارة فمات الصاحب، هل هذا قتل خطأ؟ هذا هو الأصل، الأصل في حوادث السيارات أنها قتل خطأ، لكن لا أستطيع أن أقول أنه والله هذه الحادثة بالضبط هي خطأ، لكن نحن نقول لأنه قتل غير متعمد، يعني هو لم يقصد القتل، واضح؟ لكن هذه المسائل يعني يحكم فيها القاضي بناء على الملابسات التي كانت في كل حادثة، في كل حادثة لوحدها، لكن نقول عموما حوادث السيارات الأصل أنها من قتل الخطأ. والدية من يدفعها في حال وفاة الرجل؟ يدفعها عاقلته كما ذكرنا لكم بالأمس. ما دلالة قول المعتزلة كلام الله مخلوق؟ يعني يريدون أن ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، ونفي صفة عن الله عز وجل أثبتها لنفسه لا شك أن في ذلك قدح وعيب، ولذلك هم أرادوا أن ينزهوا الله فإيش؟ فعابوه. الله عز وجل يقول أنه المتكلم يتكلم وهم يقولون لا هو ما يتكلم. وما معنى صنوان وغير صنوان؟ صنوان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل العم صنو أبيه، يعني أنه أخوه، فالصنوان المقصود بها المتشابهة، وغير الصنوان غير المتشابهة التي لا يشبه بعضها بعضا. طيب هل يجوز أن أخذ المصحف وأكتب ما تشرحونه على أطراف المصحف؟ طبعا هذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، ولا بأس من كتابة على هامش المصحف في القول الراجح والله تعالى أعلم، لكن لو تركه الإنسان من باب تعظيم المصحف فلا إشكال في ذلك، لا سيما أنه في غنية الآن، يعني ممكن يكتب على هامش التفاسير وغيرها، والأمر في ذلك واسع. قوله صلى الله عليه وسلم 100 درجة، هل كل درجات الجنة 100 أم هذه للمجاهدين؟ للمجاهدين فقط. ما معنى فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف؟ كتف الشاة أو كتف البعير، يعني كتف الذبيحة، أحيانا يكون فيه ماذا؟ صدع، مثل الصدع الذي يكون في الجدار، يعني شطب نحن نسميه، أو شق لكنه خفيف، فهمتم؟ فهو يعني يذكر أنه وضع إلحاق، الإلحاق هو أن تكتب كلاما بين كلامين، فضرب لو واحد منكم مثلا كتب يريد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتب بسم الله الرحيم، أين يكتب الرحمن؟ يضع شرطة صغيرة بين كلمة الله والرحيم ويكتب فوقها الرحمن، هذا الإلحاق. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألحقها بها وضع هذه الإشارة وكتبها عند هذا الصدع الذي على الكتف، وهذا فيه معرفة الأدوات التي كانوا يستعملونها في الكتابة ويحفظون فيها الكتب في ذلك الزمان. طيب طيب عمد الخطأ وخطأ المحض لم أفهم هما، ما الفرق بينهما؟ طيب الإنسان الآن الذي يقتل مؤمن إما أن يكون خطأ مثل ما ذكرنا مثلا في حوادث السيارات، وإما أن يكون عمد، واحد يخرج مسدس ومثل ما نقول يهدد صاحبه ويطلق عليه، هذا عمد وهذا خطأ. طيب هل بينهما درجات؟ نعم بينهما درجات، واضح؟ فقد يكون شبه عمد، بعض الفقهاء يسميه شبه عمد، فهذا فيه دية مغلظة وإلى آخره، تذكر الفقهاء وذكروا مواضع أخذها، فهذا هو الفرق بينهما، واضح؟ هل تختلف دية الجنين إذا كان ذكر أو أنثى؟ لا لا تختلف، واضح؟ لكن هل تختلف دية الجنين عن دية كما نقول العاقل البالغ الحر؟ هذا في خلاف أيضا بين العلماء، والصحيح أنها تختلف. ما فهمت الوجه الشافي في حديث أنس في قاعدين. الوجه الثاني في حديث أنس في القاعدين أن القاعدين مسكوت، القاعدين هم غير أولي الضرر، يعني غير المعذورين، أما المعذورين فأصبحوا مسكوتا عنهم لأنهم أصبحوا ملحقين بالمجاهدين، هذا هو الوجه الثاني. طيب هذول سؤالين ما لهم علاقة في الدرس فنقرأهما. ما قولكم في الشباب والبنات المتعتين الذين يتخلون عن كثير من أمور الدين كالحجاب مثلا بحجة أن هناك ضررا واقعا عليهم والأمثلة كثيرة؟ نقول يعني لا يجوز لهم ذلك لأنهم هم أصلا غير مضطرين للخروج ابتداء، فإذا خرجوا لطلب العلم جميل، أو كان حتى لطلب الحياة، لطلب شأن من شؤون الحياة كالتجارة وغيرها، لكن لا ينبغي أن يتخلوا عن دينهم. هل من طلق من قريبته بدون سبب قبل الدخول وبعد الخلوة يكون ممن نقض العهد والميثاق الغليظ ولم يوفي بالعهد، قاطع للرحم وعليه اللعنة وسوء الدار، وتكون معصيته على علمه وإصرار وتكبر؟ لا يعني معلش يعني هذا كلام كبير صعب، يعني أن نوقع عقوبة الله عز وجل على إنسان بسبب أنه طلق يعني قبل الدخول، لكن ما الذي ألجأ إلى مثل هذا؟ فهمتم؟ يعني لماذا يؤخر ما بين العقد والدخول؟ لماذا يؤخر كل هذا التأخير وتصبح هناك عادات ومجريات وأمور كثيرة؟ الأصل في الزواج أن يسهل وأن يعان المرء على ذلك، سواء كان زوجا أو زوجة أو أهلهما، فلا نستطيع أن نقول ذلك وهو سيجازيه الله عز وجل على ما في نيته، لا ندري نحن ما الذي في نيته، ربما أنه لما رآها ما أعجبته، أو ظن فيها خلقا حسنا فرأى منها خلقا غير حسن أو غير ذلك، لأنه في الغالب أن الإنسان لا يمكن أن يكون خطب ودفع المهر وعقد ثم يتراجع بسهولة إلا إذا كان هناك في الأمر شيء، إلا إذا كان هناك في الأمر شيء مبيت يعني في نيته أو في نيتها. وللأسف أنه في كثير من حالات الزواج يحصل أيضا أحيانا نوع من التلبيس، فيكون في نوع من يعني المجاملات أو نقول عدم وضوح، سواء من الزوج أو من الزوجة أو من أهلهما، أو يكون هناك أحيانا تكبير لبعض القضايا، فلا شك أن في هذه الأمور يعني ينبغي ألا تترك. ويعني على الأخت التي وقع لها مثل هذا أن تعرف أن هذا قد صرفه الله عز وجل عنها، وما صرفه الله عز وجل عنها هو خير لها قطعا، لكن هي لا تعلم الغيب، لا تعرف المستور، ولذلك دائما من المهم أن الإنسان يسأل الله عز وجل الخير وأن يرضيه به، فأن تسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير وأن يرضيك بالخير، فترى الخير جيد والرضا به أجود منه، والرضا به أجود منه، وكذلك أن يعينك الله عز وجل بالصبر على الشر أو على ما تكره، وإن إيش يختار لك ما هو خير منه. فجماع الأدعية النبوية ترى جميلة يا إخوان والله، ويريح النفس ويحل كثير من الإشكالات، فلا نعلق أنفسنا بشيء فات. فأنا أقول للأخت هذه أو للأخ لا تعلق نفسك بشيء فات، الذي فات اتركه انتهى انقطع خلاص، اعتبره مات وانظر إلى ما بعده. يعني نصح الناس تأتي مواعظ وآيات كثيرة، ولكن لا أقبل النصيحة. عليك بكثرة الصلاة والدعاء والسجود، وإن شاء الله يكون خير. هذا طلب أنه متى يتقرر درس شرح المنظومة الزمزمية، فنقول إن شاء الله تعالى إذا سهل الله عز وجل الوقت فأبشر إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.